الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، التكبير في كل خفض ورفع. وقد كان هناك نزاع قديم في هذه المسألة في زمن أبي هريرة رضي الله عنه، فهناك ممن تقدم من لم تبلغ السنة في التكبير، فكانوا لا يتمون التكبير فلا يكبرون في كل خفض ورفع، يكبرون في بعض المواضع ويتركون في بعضها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين يكبر في كل خفض ورفع ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير في كل خفض ورفع. والأدلة في الباب متكاثرة، وهي تدل بعمومها على التكبير في سجود التلاوة إذا سجد الإنسان في صلاته، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير في كل خفض ورفع. فإذا سجد للتلاوة في صلاته فإن سجود التلاوة في الصلاة داخل في سجود النبي عليه في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع. وقد حكى ذلك جماعة من الصحابة الكرام ومن أشهرهم أبو هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يكبر في كل خفض ورفع ويقول: إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان الإنسان إماما فيحتاج إلى التكبير في سجود التلاوة من أجل الائتمام حتى يقتدي به الناس، فإن الإمام يحتاج إلى قول من أجل أن يأتم به الناس ويتابعونه، فإذا سجد يحتاج إلى تكبير، إذا سجد التلاوة يحتاج إلى تكبير حتى يتابعه الناس على السجود، وإذا رفع من السجود يحتاج إلى تكبير حتى يتابعه الناس على الرفع من السجود. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير في كل خفض ورفع. والذي تنازع فيه العلماء هو مسألة التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، قد جاء في ذلك ما لا يثبت، جاء في ذلك ما لا يثبت من الحديث، يعني التكبير في سجود التلاوة خارج الصلاة. والجمهور يرون التكبير في التلاوة خارج الصلاة، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فلم ير التكبير، ومذهب الإمام مالك أصول، لأن السنة لم تثبت في ذلك ما يتعلق بالتكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، لم تثبت بذلك السنة. جاء من حديث العملي الضعيف المكبر عبد الله العملي، وخالف أخوه عبيد الله الثقة، فالحديث في ذلك لا يثبت. أما في الصلاة فالأئمة الأربعة متفقون على التكبير فيها إذا ما سجد التلاوة، الأئمة الأربعة متفقون على ذلك، وهذا هو المعروف من مذهب من سلف من أهل العلم، هو التكبير يسجد التلاوة في أثناء الصلاة، فهو سجود من جملة الصلاة يأخذ أحكام الصلاة. وأهل العلم وإن تنازعوا في استقبال القبلة سجود التلاوة فلم يتنازعوا إذا كان في الصلاة، فإنه يأخذ أحكام الصلاة، وهكذا فيما يتعلق بالطهارة وبستر العورة وما إلى ذلك، إنما تنازعوا في السجود إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان في الصلاة فيأخذ أحكام الصلاة، وهو من جملة السجود في الصلاة فيأخذ أحكام السجود في كل شيء. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير في كل خفض ورفع. وهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، يكبر حين يقوم. وفي أن التكبير وهي تكبيرة الإحرام تكون إذا قام الشخص إلى الصلاة، فإذا كبر في أثناء جلوسه فإن الصلاة لا تصح إلا إذا كانت من قبيل النفل، لا تصح الصلاة إلا إذا كانت من قبيل النفل، أو إذا كان الشخص معذورا بمرض أو غير ذلك من الأعذار، كالمقيد بالقيود بحيث أنه لا يستطيع القيام بسبب قيوده ونحو ذلك، أو المحبوس في مكان ضيق لا يستطيع القيام لقرب السقف من رأسه في أثناء جلوسه أو غير ذلك من الأعذار. فإن كانت الصلاة من قبيل الفرض ولم يكن له عذر فكبر في أثناء جلوسه فإن هذا التكبير لا يصح، وإذا لم يصح التكبير لم تصح الصلاة. وهكذا إذا كبر تكبيرة الإحرام في أثناء ركوعه فإن هذا التكبير لا يصح ولا تصح الصلاة، وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس، يقع فيه كثير من الناس إذا جاء الإمام في حال الركوع ويريد أن يدرك الركعة السلام، فيأتي مستعجلا وربما يكبر تكبيرة الإحرام وهو في أثناء الركوع، وربما يتم التكبير وهو في أثناء الركوع، وكل ذلك مبطل للصلاة، سواء كبر في أثناء الركوع أعني تكبيرة الإحرام أو أتم التكبير وهو في حال الركوع، فكل ذلك مما تبطل الصلاة به، فإن تكبيرة الإحرام إنما كان يكبرها النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء القيام. فهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، قال: إذا قام إلى الصلاة يكبر، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. والتكبير غير تكبيرة الإحرام تنازع فيه العلماء. هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات؟ والجمهور على استحبابه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبه، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أصول، لأنه جاء الأمر به في حديث المسي في رواية أبي داود والنسائي من حديث رفاعة بن رافع، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته، وهكذا أمره بالتسميع أن يقول سمع الله لمن حمده، فكل ذلك من الواجبات. وفي حديث معاوية الحكم السلمي الذي في مسلم في آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يسمع فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا يدل على أن التكبير له شأن في الصلاة، إنما هي التكبير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فيه أن التسميع ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال، وأما ركوع وأما ذكر الاعتدال فهو التحميد: ربنا ولك الحمد، وهذا في حق الإمام المنفرد. أما المؤتم فذكر الانتقال هو التحميد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فذكر الانتقال في حق المؤتم هو التحميد. وإذا ما اعتدل جاء بما زاد على ذلك من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره، فحال المؤتم بخلاف حال الإمام والمنفرد. فالمؤتم في انتقاله من الركوع إلى الاعتدال يأتي بالتحميد والسلام، وإذا ما اعتدل جاء بما زاد على ذلك من الذكر. قال: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، أي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. فكان يكبر عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. قال: ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. وهذا التكبير يكون ما بين الركنين، التكبير في كل خفض ورفع يكون بين الركنين، فإن ركن القيام موضع القراءة، والركوع موضع التسبيح، وما بينهما موضع التكبير، وهكذا الاعتدال، وهكذا نعم الاعتدال هو موضع التحميد، والسجود موضع التسبيح، وما بين ذلك هو موضع التكبير. فالتكبير هو ذكر الانتقال بين الركنين، التكبير ذكر الانتقال بين الركنين. وقد ذهب بعض علماء الحنابلة إلى بطلان الصلاة إذا ما كبر في الركن الأول أو في الركن الثاني، أو ابتدأ التكبير في الركن الأول أو أتمه في الركن الثاني. والقول بالبطلان لا يستقيم، فبطلان الصلاة يحتاج فيه إلى دليل يدل على ذلك. القول بالبطلان فيه بعد وفيه شيء من الحرج، والإنسان قد يقع في مثل هذا الأمر وما في شيء صريح يدل على البطلان، لكن على كل هذا الذي يقرره أهل العلم في موضع التكبير أنه بين الركنين، فهذا هو السنة في التكبير، أما البطلان فلا. قال: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقد تنازع العلماء في موضع هذا التكبير، فالجمهور على أنه حين القيام من الثنتين، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه بعد القيام، أي إذا استتم قائما في الثالثة جاء بالتكبير، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومذهب الجمهور الأصول فإنه جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند ابن حبان قال: ثم إذا رفع من الثنتين كبر ثم قام. قال: وإذا رفع من الثنتين كبر ثم قام، وهذا يدل على أن التكبير متقدم على القيام. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى بإسناد حسن. فما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة هو الأصوب. قال المؤلف رحمه الله عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كالحديث الماضي فيما يتعلق بالتكبير، وفيه أن موضع الاثنين خلف الإمام، صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، والأحكام الذي فيه سبق ذكرها في الحديث الماضي. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصلاة معتدلة، يطيل القيام ويطيل سائر الأركان، فكان الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام معتدلة. قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلست من السجدتين، فسجدته فجلست ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء. وفيه أن ركن الاعتدال مما يطال فيه، وهكذا ركن الجلوس من السجدتين. وقد شد بعض علماء الحنفية بعض علماء الشافعية فذهبوا أن إطالة الاعتدال أو إطالة الجلوس بين السجدتين مبطل للصلاة، وهذا شذوذ مخالف للسنة، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن الاعتدال ما هو من الأركان المقصودة، وأن الجلوس بين السجدتين ما هو من الأركان المقصودة، وإنما المراد بذلك الفصل، المراد بذلك الفصل. فيصل بين السجدتين بجلوس، وهكذا يفصل بين السجود والركوع بالاعتدال. فرأوا أن ذلك ما هم من الأركان المقصودة، وإن المراد بذلك الفصل، فإذا ما أطيل انقطعت الموالاة بين الأركان، إذا ما أطيل انقطعت الموالاة بين الأركان، وهذا شذوذ خلاف السنة، فالاعتدال بكم من الأركان المقصودة وفيه ذكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيه. وهكذا الجلوس من السجدتين من الأركان المقصودة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيه. فالسنة جاءت بإطالة ذلك، والتقصير في الناس كثير في هذا في هذين الموضعين، وكثير من الناس لا يطمئن فضلا عن أن يطيل، لا يطمئن في هذين الموضعين، في موضع الاعتدال من الركوع وفي موضع الجلوس من السجدتين. وعدم الطمأنينة في هذين الموضعين مما يبطل الصلاة بتركه. وقد عرفنا فيما مضى أن الاعتدال وهكذا الجلوس من السجدتين من الأركان خلافا للحنفية، فلم يعد ذلك من الأركان على ما سبق بيانه في درس ماض. قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، والمراد بذلك الجلوس قبل الانصراف من المسجد، إذا ما سلم وجلس للأذكار بعد سلامه فهو قريب أيضا مما سبق، قريب من سجوده وقريب من ركوعه ومن جلوسه ومن اعتداله ومن جلوسه بين السجدتين، فيكون الجلوس بعد الانصراف من الصلاة أيضا شبيه بذلك. قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء، وليس المراد بذلك الجلوس اليسير في حال استقبال القبلة، فإنه لا يصل إلى هذا الحد، كما جاء في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم لم يمكث إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. هذا شيء يسير، إنما المراد بذلك الجلوس بعد استقبال للناس، الجلوس بعد استقباله للناس كان بمقدار سجوده وبمقدار جلوسه بين السجدتين وبمقدار ركوعه وسائر ما سبق. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمكث مثل هذا المقدار للأذكار فيما عدا الفجر، فكان يطيل في جلوسه في الفجر، كان يطيل في جلوسه. وقد جاء في مسلم من حديث سماك ابن حرب قال: سألت جابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كنت أجالسه كثيرا وكان لا يقوم من موضع صلاته في الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا مستثنى من هذا الحديث. فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء مستثنى من هذا الحديث، فتستثنى الجلسة بعد صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيلها كما في ذلك الحديث. والأحسن أن لا ينصرف الناس إلا بعد إمامهم، الأحسن أن لا ينصرف الناس إلا بعد إمامهم، وإذا انصرفوا جاز، لكن باعتبار الأحسن. وقد جاء في حديث أم سلمة في البخاري قالت رضي الله عنها: كنا النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلمنا قمنا، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام ومن صلى معه من الرجال، فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام قام الرجال. إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام قام الرجال، وقد استحب ذلك جماعة من أهل العلم، لا ينصرف الناس إلا بعد إمامهم. وفي حديث أنس في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنصرفوا حتى أنصرف، وهناك من أهل العلم من حمله على معنى الانصراف من الصلاة بالتسليم، وهناك من أهل العلم من حمله على ما هو أوسع من ذلك، على الانصراف من الصلاة بالتسليم وعلى الانصراف من المسجد. وحمله على الانصراف من الصلاة بالتسليم له قوته، باعتبار أن الحديث في ذكر أركان الصلاة: فلا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا في القيام، قال ولا في الانصراف. نعم، هذا هو لفظ الحديث: ولا في الانصراف. نعم، ولا في الانصراف. فحمل الحي على الانصراف من الصلاة بالسلام له قوته، لكن حديث أم سلمة تدل على ذلك أن الرجال كانوا ينصرفون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قد يطيل الإمام الجلوس لغرض من الأغراض، فللناس أن ينصرفوا، وإذا انصرفوا ليس في ذلك حرج، وإنما كلام العلماء فيما هو أحسن وأكمل. نقف إلى هذا الموضوع.